السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار. لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم اجعل عملنا كله صوابا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفة أصفيائك. اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. اللهم إنك أصلحت الصالحين، فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين، واجعل لنا في قلوب الصالحين ودا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حياة الصالحين وأحوال الصالحين وثبات الصالحين وصحبة الصالحين وفتح الصالحين وبركة الصالحين وسيرة الصالحين وخاتمة الصالحين. اللهم أمين يا رب العالمين. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. وحبيبي هو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي إن شاء الله حنعيش مع قصة سميتها قصة التضرع. قصة التضرع، التضرع هو سؤال الله بذلة، سؤال الله بذلة وإلحاح، التضرع. والتضرع يا أحباب حال جميل قوي. والليلة دي عايز أركز على إزاي سيدنا رسول الله كان بيعيش هذا الحال، حال التضرع. وده حركز عليه من خلال مشهد من حياة سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. في صحيح الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من فراشه ليلة، فالتمسته فوقعت يدي على بطن رجليه وهو في المسجد يصلي، وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. مشهد رقيق فيه تضرع لطيف من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بتحكي لنا الكلام ده وبتعلمنا منه أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. بتقول في ليلة من الليالي اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حيبيت عندي فيها، بعد لما نام رسول الله على فراشه، هي بتتقلب وهي نايمة ما لقيتش سيدنا النبي نايم على فراشه. قالت: راح فين؟ فقدته في ليلة. هي بتحكي لنا بقى: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فالتمسته قامت بقى هتدور عليه. الحجرة ظلام دامس، وده اللي بتأكده هذه الرواية وغيرها. تأمل كده، فالتمسته فوقعت يدي على بطن رجليه وهو يصلي، وهما رجليه يعني الاثنين منصوبتان، يعني بطن رجل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واقفة كده عليه الصلاة والسلام، وهما منصوبتان. ثم سمعت النبي يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ودي صيغة جميلة رهيبة رقيقة من صيغ التضرع لله عز وجل. وانا عمال اعيد وازيد في الدعوة دي علشان انا حريص ان احنا نحفظها. لو انت مش حافظها احفظها، ولو حافظها ان شاء الله نعيش بقى مع شيء من معناها في هذه الليلة. قالت: قمت لما ما لقيتش سيدنا النبي جنب مني، قلت اشوف سيدنا النبي راح فين. اي ما بتحرك في رواية غير رواية الامام مسلم قالت: فتحسست، اي ما بحسس. ايدها قدامها، عارف انت حال الغير مبصر بيبقى ماشي دايما ايديه هي اللي قدامه او العصا اللي معاه، حتى لو حد ماسك دراعه تلاقيه دايما ايه مقدم كف ايديه كده عشان جسمه ما يخبطش في حاجة، بايده الاول كأن ايده بتتعرف على الاشياء اللي هتقابله. فكلمة فتحسست دي رواية غير رواية صحيح من مسلم، فيها دلالة على ان فعلا الحجرة كانت مظلمة، تكاد تكون السيدة عائشة قايمة من على الفراش مش شايفة حاجة خالص قدامها، وقايمة بقى بتدور على سيدنا النبي، هو يا ترى في الحجرة ولا خرج بره؟ فهتشوف بقى هو النبي موجود في الحجرة ولا لا. طب نعلي النبي، طب ثياب النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقلعها ويعلقها مكانها، هو معايا في الحجرة ولا لا؟ فقامت تلتمس النبي وتحسست، ماشيه بقى عماله كده يعني كانها بتحسس قدامها. اذ فجاه بطن كفها وقع على رجل سيدنا رسول الله، لمس بطن رجل سيدنا رسول الله وهو يصلي، وهما منصوبتان، وهو يقول كذا وكذا. عايز اتوقف هنا مع بعض الفوائد قبل ما اتوقف مع مركز القصة ومضمون قصة الليلة دي، وهو التضرع والدعوة اللي فيها تضرع جميل اللي معانا في هذا المشهد. لكن قبل ما ندخل على الدعوة دي وبركاتها وجمالها ورقتها، عايزين نستفيد من الموقف ده حال السيدة عائشة مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. واحد، السيدة عائشة مثالية، امرأة فطرتها سوية، فطرتها سوية متزنة مثالية. والكلام ده من اول كلمة في الحديث اللي بتقول لنا عليه ده: فقدت رسول الله من فراشه ليلة. كلمة فقدت دي اول كلمة في الحديث، اول كلمة في القصة. كلمة فقدته دي انا فهمت منها ان السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها سوية، فطرتها سوية. ازاي؟ اقول لك يا حبيبي القلب، هو كل واحدة النهاردة، كل زوجة النهاردة لا زوج، اما زوجها بيبعد عنها شوية بتفتقده. انا بقول لك من اللي انا بشوفه قدام عيني واللي بسمعه بيداني، لا ده في واحدة بتقول لك: امتى بقى يا اخي بقى تسيبنا وتروح كذا؟ يا اخي ده انا زهقت، انا خارج، مع السلامة. يعني مش بتتخانق معاه وهو خارج، ده بتبقى فرحانة مبسوطة وهو خارج. ايا كان بقى خارج رايح فين، يمكن رايح يقعد مع اصحابه، يمكن طالع يشم شوية هوا، يمكن طالع لشغل، يمكن طالع زهقان. فمش كل احوال النساء في زماننا ده بتستشعر الفقد لزوجها، انه يبقى مثلا بعيد عنها، مجرد ما يبعد كده ساعد زي ما تبقى قلقانة، اتأخر عن ميعاد رجوعه مثلا من الشغل بتاعه ربع ساعة ترن عليه تبعت له رسالة، ايه حبيبي انت فين طمنا عليك، اصلا انت المفروض كنت تكون هنا من ربع ساعة، مش القصة انها مضيقة عليه برضو وخنقاه او انها مش واثقة فيه يعني فماشياله بالساعة، لا هنا الاحساس مختلف، اللي هو احساس ايه، احساس الفقد، هي مفتقدة بس عارفة ان هو راجل وراه شغل ولازم يحافظ على شغله، والشغل ده ليه توقيت، وليكن مثلا من الساعة 8 لحد الساعة 3، من الساعة 8 لحد الساعة 5 المغرب، فبيرجع يخرج الساعة 5 يرجع البيت هيرجع في نص ساعة كما هو معتاد، طب النهاردة اتأخر ساعة، هي مش قادرة على نفسها، مش طايقة انه متأخر عنها ساعة، حاسة بالفقد وهكذا بقى. دي الزوجة الطبيعية اللي بتستشعر الفقد بمجرد بعد زوجها عنها، وهنا السيدة عائشة بتبين لنا ان ده النموذج المثالي في للزوجة السوية مع الزوج السوي، الزوجة الصالحة مع الزوج الصالح. قالت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيبقى مشغول بالنهار مع الناس وفي الدعوة إلى الله والمسؤوليات والأعباء اللي عليه وتبليغ الرسالة و وهي عذراء، وأيضا له زوجات بخلاف السيدة عائشة، فبيبيت عند الزوجات دول ويبيت عند السيدة عائشة ليلة زي ما بيبيت عند كل واحدة منهن ليلة، فهي من حقها البيتوتة في الليلة بتاعتها، فبتبقى مستنية الليلة اللي سيدنا النبي هيبيت فيها، هيجي بالليل يخلص اللي وراه ويجي بالليل يبيت في فراش السيدة عائشة، فمنتظرة بقى الساعة دي، لما تقوم تتقلب السيدة عائشة ما تلاقيش سيدنا رسول الله جنب منها على الفراش الطبيعي عادي، ولا الطبيعي انها تحس بالفقد، الطبيعي لانها زوجة سوية متزنة الطبيعي جدا انها تحس بالفقد، وهنا هي مش حاسة بالفقد وبس، ده السادة الشراح قالوا لا ده الجملة دي كمان، فقدت رسول الله من فراشه ليلة فالتمسته، كلمة فالتمسته قالوا ده فيها كمان ان السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها كان فيها غيرة، ففي اللحظة دي هي قايمة حاسة بالفقد، وكمان مشاعر الغيرة بدأت تشتعل في قلب السيدة عائشة. وهنا العلماء بقى بيبينونا وبيعلمونا وبيقولوا ان اذا كان هذا بين الزوجات، حدث هذا بين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يستبعد ان يحدث مثل هذا بين زوجات غير رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني الضرائر هم اللي هم زوجات سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يغيروا من بعض، طب لما واحد فينا بقى يعدد انت منتظر ان زوجاتك ما يغيروش من بعض؟ لا، توقع هيغيروا من بعض، الاولى تغير من التانية والتالتة والتانية والتالتة يغيروا من الاولى كده، كل واحدة فيهم هتغير من التانية، وده طبيعي برضو، ده طبيعي في العادة، الا اذا زاد جدا وصار فيه اذى لنفسية الزوج، لكن في العادي الطبيعي انها لازم تغير عليك، لو هي لوحدها تغير عليك، ولو معها حد تغير عليك برضو منها، سبحان الله العظيم، يعني لو معها زوجة تانية زوجة تالتة تغير عليك منهم، ولو ما معهاش زوجات تغير عليك برضو من اي امرأة تحتك بك، ده طبيعي، بس في غيرة تحتمل، غيرة طعمها حلو، غيرة تخليك تبتسم، اللي هي الغيرة اللي تشعرك بالمحبة وانك انت ليك قيمة عندها وليك منزلة عندها وانك مهم جوه قلبها وان ليك مساحة كبيرة جدا شغلة بالها وخاطرها وقلبها، دي غيرة محمودة، وانها مش ست باردة وانك انت ما انتش راجل مش فارق معاها، وكذلك برضو من الراجل للمرأة ما تبقى غيرة متزنة وسط، مش غيرة بقى مشتعلة بقى في الليل والنهار، مش غيرة مذمومة منكدة عليكم انتوا الاتنين حياتكم، لا الغيرة اللي هي البسيطة دي المتزنة دي طبيعي جدا، الراجل السوي يغير على مراته والست السوية تغير على زوجها. وهذه الغيرة نابعة من الحب، مش الغيرة بقى اللي فيها شك وفيها وسوسة، لا، ده الأصل في التعامل ان احنا الاتنين واثقين في اخلاقيات بعض. ولكن مع انها واثقة جدا في اخلاقياتك، واثقة جدا في رجولتك، واثقة جدا انك انت يعني راجل راسي، وانت كمان واثق فيها في اصلها وفي تربيتها وفي اخلاقياتها، الا انك انت بتحسسها انك بتقلع عليها، انك بتحبها، فعشان كده بتظهر غيرتك عليها. وده طبيعي، والرجل اولى بذلك من المرأة، الرجل اولى بالغيرة من المرأة. فهنا السيدة عائشة، واحد الاتزان والفطرة السوية ظهر عندها من فقدت رسول الله، طبيعي انها تفقده. انما النهاردة لما جوزك النهاردة بيسافر بالسنة والاتنين وانت مش فارق معاك، انت مقضيها تليفونات، انت مش صابرة على كده، لا، ده انت مش فارق معاك. في فرق بين ان واحدة زوجها يبقى بعيد عنها، يا جماعة زوجها بعيد، مضطر انه يبقى بعيد لانه مثلا في مكان سافر بمبلغ ضخم جدا وما قدرش يعمل ورق، وقدم على ورق في البلد اللي هو مقدم فيها، ومنتظر ان ظروفه تتظبط يقدر يبعت لها او يقدر ينزل. في فرق راجل حاله كده، وفي فرق بين راجل تاني حاله مش كده خالص ومسافر بعقد تمام وورقه تمام ومش عايز ينزل، ولا فارق معاه مراته، ولا فارق معاه عياله، ولا فارق معاه اهله، ولا امه ولا اخواته، ولا اي حاجه، ولا فارق معاه اي شيء. كبر دماغه، وانتوا عايزين ايه؟ قرشين هبعت لكم جوز جنيهات اللي انتوا بتعيطوا عليهم دول ومفضينا، عايزه قرشين خدي خمسه خدي ثلاثه. وانت عامله حسابك ان الزوج ده بمثابه حنفيه فلوس، كل لما تحتاجي فلوس نفتح الحنفيه ننزل من الحنفية اللي احنا عايزينه، نقفل الحنفية تاني خليه بقى هناك طالما الحنفية شغالة. ده بخلاف الفطرة. انت مش متجوزاه عشان الصرف وبس، والعيشة مش فلوس وبس، وانما فين المودة والرحمة؟ هنقضي المودة والرحمة بالبلوتوث او بالتليفون او عن طريق الواي فاي؟ اللي بيحصل منه النهاردة كوارث ومصايب في حياة الازواج والزوجات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وانت فاهم وانا فاهم انا عايز اقول ايه. طب ما تنزل يا حبيب القلب كل خمس ست شهور، انزل لمراتك ولعيالك، اطمن على العيال بدل ما العيال ما يفسدوا، وزوجتك ايضا لا حق عليك، او خدها معاك، وبدل ما توفر 10 قروش وفر 5 وزوجتك وولادك معاك، يبقى انت عينك على الولاد بدل ما يفسدوا ويتهنوا معاك ايضا. مبقاش طول العمر همنا ان احنا نحوش والسلام. طب واخرة التحويش ايه؟ اخرة التحويش ايه لما ترجع وعيالك ذكور واناث ضاعوا، ضاعوا في الدراسة، وضاعوا في الاخلاقيات، وضاعوا في عاداتهم وتقاليدهم، وكمان مبقاش فيه رباط بينك وبينهم، حبل الوداد اللي بينك وبينهم كل شوية بينقطع بيدوب، وزوجتك كمان اتعودت على عدم وجودك، فبقت هي بتتعامل على ان هي الراجل والست في نفس الوقت. ليه؟ لانك انت سبت مساحة وجودك في البيت، فهي لازم تبقى هي الراجل وهي الست قدام الولاد وقدام الناس وقدام القريب وقدام الغريب. ترجع انت تتعامل تلاقي راجل بيتعامل معاك، لان هي اتعودت بقالها سنين على ان هي الراجل والست، فتبدأ تتضايق من المعاملة دي. فضلا انك تعيش هذا الاحساس انك مش فارق مع عيالك ومع مراتك، وانت اللي كنت سبب في ده. الطبيعي ان زوجك يبقى فارق معاك، الطبيعي ان زوجتك تبقى فارقه معاك. فعند البعد نستشعر هذا الجفاء، وعلى طول نبدأ نداوي بسرعة. هنا السيدة عائشة بتعلمنا ده بقى عملي. فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من فراشه ليلة ليلة فالتمسته، الليلة ليلتها، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان على فراشه من شوية، فتحت عينيها ما لقيتش سيدنا النبي موجود على الفراش، يا ترى راح فين؟ هل يا ترى بيجدد وضوءه ليصلي كعادته بالليل كما يصلي بالليل، فالنبي يحب قيام الليل؟ ولا يا ترى سيدنا النبي جاله أمر طارئ فخرج من غير ما يزعج السيدة عائشة ولا يقلقها عشان كده ما قالهاش هو رايح فين؟ ولا يا ترى راح عند واحدة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام فقامت قالت فتحسست. الأوضة ظلام دامس لسه بتحرك بعمل كده، قالت فوقعت يدي على بطن رجل رسول الله وهو يصلي. الرواية بتقول وهو يصلي في المسجد. قال له هو في البيت يعني في حجرة سيدة عائشة ولا في المسجد؟ وهو يصلي في المسجد، هي طلعت سابت الحجرة وطلعت الشارع وراحت المسجد تدور عليه وماشية تحسس في المسجد فوقعت ايديها على رجل سيدنا النبي في المسجد؟ معقول؟ لا، المعنى مش كده، ولكن المعنى ان سيدنا النبي بيصلي في حجرة السيدة عائشة، هي لسه جاية تقوم من على الفراش، مجرد ما بدأت تلتمس سيدنا رسول الله هتدور عليه ايدها خبطت في رجل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يصلي. ومعنى في المسجد ها هنا اي في المكان الذي اعتاد الصلاة فيه. يبقى كأن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليه حتة كده، جزئية، منطقة، زاوية في حجرة السيدة عائشة، اعتاد مع ضيق الحجرة اعتاد رسول الله ان يصلي في هذا المكان. وده برضو ملمح طيب نتعلمه بقى من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، انه مهما ضاقت البيوت وضاقت الاحوال، قاعد في شقة قد كده 40-50 متر، 63 متر من بتاعة الاسكان، 80 متر، ايا كان بقى انت قاعد في اي مكان، مهما ضاق لازم قبل ما انت ما تعمل حساب السفرة وتعمل حساب النيش وتعمل حساب السرير وتعمل حساب الدولاب وتعمل حساب المطبخ، اعمل حساب زاوية الصلاة، باكية الصلاة، متر في متر ونص، متر ونص في متر ونص، ونحط في المكان ده مصلية، مصلية نظيفة جميلة قيمة محطوطة على طول، وجنبها حامل مصحف صغير او حامل مصحف كبير لو انت بتعتد للصلاة بالليل، وعلبة تمر ولا حاجة، ازازة مية وكوباية. يبقى انت لما تيجي المكان سبحتك الجميلة الحلوة اللي انت بتذكر عليها الله عز وجل، يبقى انت بتيجي المكان ده كأنه حرم، مسجد جوه البيت. يا سلام بقى لما زوجتك تتعود تصلي في المكان ده وانت برا، هي بتصلي في البيت، ولادك الصغيرين بيصلوا في المكان ده مع امهم، بناتك بيصلوا في المكان ده جماعة مع بعض، انت بالليل بتصلي في المكان ده. المكان ده هتلاقي فيه شعور عجيب وغريب وجميل جدا يروق خطرك وبالك واعصابك تهدى في المكان ده عن اي مكان تاني عندك في الشقة كلها او في بيتك عموما. طب لو انت قدرت بيتك ما شاء الله ربنا وسع عليك وتقدر تعمل مكان رايق كده للصلاة في بيتك، يا ريت. النهاردة احنا بنعمل جراجات في البيوت، وبنعمل مطابخ مطبخ واثنين وثلاثة في البيت، وبنعمل بلكونة واثنين وثلاثة، ونعمل أوضة واثنين وثلاثة، أوضة معيشة وأوضة سفرة وأوضة نوم وأوضة أطفال وأوضة كذا وأوضة كذا، وما عندناش أوضة للصلاة. طب مش عيب ما نعمل حجرة للصلاة، أهل البيت رجالة ونساء يصلوا فيها التطوع، والنساء يصلوا في حجرة الصلاة ديت الفرض والنفل، وتبقى الحجرة دي أهم من بقية كل الحجرات. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان ليه مكان بيصلي فيه، متعود للصلاة فيه في بيته عليه الصلاة والسلام، وده معنى فوقعت يدي على بطن رجليه وهو يصلي في المسجد، أي في المكان الذي اعتاد السجود فيه. هنا برضو فايدة لطيفة قوي من العبارة دي، فوقعت يدي على بطن رجليه، معناها ان رجل سيدنا النبي كانت جنب بعضها وهو ساجد، وهذا هو الاولى في السنة، رجليك الاتنين يبقوا ايه؟ يبقوا الاتنين جنب بعض مش بعيد عن بعض وانت ساجد، حال السجود يعني رجليك ما تبعدهاش عن بعض، لا تقرب رجليك الاتنين من بعض، ده أفضل حال في السجود، ورجليك يبقوا منصوبتان واقفين مش نايمين على الأرض، فالقدم تبقى منصوبة، صوابعك على الأرض والقدم منصوبة وقريبين من بعض. وده العلماء دلونا عليه من هذه العبارة، وقعت يدي على بطن رجليه، ما قالتش على بطن رجله، على بطن رجله، يبقى معناها لمست رجل واحدة ورجلين سيدنا النبي كانت بعيدة، لا وإنما على بطن رجليه. فيها فائدة ان رجلين سيدنا النبي قريبة من بعضها عليه الصلاة والسلام. فوقعت يدي على بطن رجليه وهو يصلي في المسجد وهما منصوبتان. السيدة عائشة بتأكد وهما منصوبتان علشان احنا نتعلم ان ده دي هيئة السجود الصحيح. وسمع بقى سيدنا النبي وهو ساجد يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان الله، هي في شأن وأي ما تشوف سيدنا النبي راح فين، ويا ترى راح يعني عند زوجة تانية ولا ايه، والنبي في شأن آخر مع ربنا جل جلاله الله. برضو هنا برضو من الفوائد قبل ما انسى، الحديث ده فيه دلالة على جواز لمس الرجل لامرأته وهي تصلي، او لمس المرأة لزوجها وهو يصلي، وان ذلك لا يبطل لا الوضوء ولا يبطل الصلاة. السيدة عائشة لمست بطن رجل سيدنا رسول الله وهو في الصلاة، والنبي مكمل صلاته عادي. ليه؟ لأنه مش حرام ولا يبطل الوضوء ولا يأثر على صحة الصلاة لأنها زوجته. فدي برضو فايدة لطيفة من الحديث. تعال بقى للدعوة الجميلة قوي دي. سيدنا النبي بيتضرع، ودي صورة من صور التضرع، دعوة فيها تضرع. تضرع يعني فيها ذلة ومسكنة وإلحاح على الله عز وجل، دعوة ماتعة. مثاله: أعوذ برضاك من سخطك. يعني إيه؟ يعني يا رب أنا أحب رضاك، أرجو رضاك، أسعى في مراضيك يا رب، بحاول أعمل اللي يرضيك علي قولا أو فعلا أو نية يا رب، وأنا أحب أن ترضى عني. فيا رب إن كان هناك أعمال أو أقوال رضيت بها عني، أنا أعوذ بك وأتوسل إليك بهذه الأعمال التي رضيت عني بها، أتوسل إليك أن تصرف عني سخطك. ألتجئ إليك، معنى أعوذ يعني ألتجئ وأحتمي، ألتجئ إليك وأحتمي بك يا رب، وأتوسل إليك برضاك، أستعيذ برضاك من سخطك، وأيضا وبمعافاتك من عقوبتك. والمعافاة بعض العلماء فسروها أنها السلامة، وبعض العلماء قالوا المعافاة هي الأمان، وبعض العلماء قالوا المعافاة هي العافية، العافية في الدين والدنيا والآخرة. ومعنى العبارة ها هنا أي يا رب أنا أعوذ بمعافاتك، أي بالعافية والسلامة والأمان لي في ديني وفي دنياي وفي آخرتي، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك. فأنا يا رب لا أقوى على عقوبتك ولا أقوى على نارك، وأستجير بعافيتك يا رب، أتوسل إليك أن تعافيني يا رب، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أعوذ بك منك يا رب، أنا أعوذ بك من أي شيء ينزل علي بلاء أو عقوبة أو سوء في كل أحوالي وما يخصني، أعوذ بك منك يا رب. أنا أفر إليك وأشهدك على ذلك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. ومعنى لا أحصي ثناء عليك يعني من أنا حتى أثني عليك، أنا لا أقدر على الثناء عليك، أنا عاجز يا رب عن الثناء عليك يا رب. فأعترف لله بالعجز والتقصير في أن أنا كل الحروف والعبارات والكلمات أنا أعجز بها مهما كانت معرفتي وثقافتي، أعجز عن إني أثني عليك ثناء يرضيك يا رب، فأثني عليك بما أثنيت به على نفسك. وده معنى لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وآخر حاجة نختم بها، إن إحنا نعرف أن الثناء هو تعدد الكمالات لله بعد الحمد. وفي الحديث إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. ففي الرحمن الرحيم أنت تعدد كمالات الله تعالى. ومثاله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان نتعلم بقى تعدد الكمالات والثناء على الله عز وجل ونفهم يعني ايه ثناء على الله عز وجل، دعوة سيدنا رسول الله اللي كان بيدعو بها في التهجد، اللهم لك الحمد، فبدايتها الحمد اهو، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، هيعدد بقى كمالات الله، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والنبيون حق. ثم يدعو رسول الله بما فتح الله له. فهذه صورة للتضرع وأيضا للثناء على الله بصفات كماله جل جلال الله. الدعاء لربنا ده متعة يا جماعة، اتمتع وانت بتدعي ربنا، ما تبطلش انك تدعي ربنا، ألذوا بهذا الجلال والإكرام، والله تعالى يحب من عباده أن يسألوه وأن يكثروا السؤال له بإلحاح. نكتفي بهذا القدر، لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى لي ولكم الهداية. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطب منه الخبر. أحبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق.